بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. تفضل أختي كريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كنت صوت الأسبوع الماضي ونسى هذا الرصيد وانقطع الخط ولم أكمل سؤالي.
تفضل أختي.
كنت أسألك عن صلاة الضحى، أردت أن أعرف هل حكمها يشبه حكم صلاة المغرب؟ لأني سمعت فتوى بأنه إذا أذن المغرب كان إنسان في طائرة أو برج عالي ولم تغرب عنده الشمس، لا يجوز له أن يفطر أو يصلي المغرب حتى تغرب الشمس، والشروق اللي عندنا في التقويم مبكر بوقت طويل عن ظهور الشمس. كما قلت لك نعيش في منطقة جبلية، وإذا كنت مستعجلة وأردت أن أصليها في أول الوقت أخاف أن يكون وقت معي.
إن شاء الله.
مفهوم؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، قالت امرأة إذا كان عندها ألم في أصبع مثلا تسوده بالرماد وتقول أسودك قبل ما تسودني، قلت لا هذا لا يجوز، والمشروع تضع يدك على موضع الألم وتقول بسم الله 3 مرات وأعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، أو تقرأ عليه الفاتحة لأنها رقية. هل كلامي هذا صحيح؟
هي ماذا تقول؟ تضع الأصبع في الرماد؟
نعم، يعني تسوده بالرماد وتقول أسودك قبل ما تسودني، يعني اعتقادها بأن بهذه الطريقة سيشفى الألم اللي عندها في الأصبع مثلا.
نعم. طيب،
وأريدك نصيحة لمن يتبرد بالأضرحة، وكذلك تعليق لحجوب. السؤال الأخير.
نعم.
السؤال الأخير، إذا مات الميت قامت قيامته، هل معناها لا يشعر بمرور الزمان، ينقضي الوقت بسرعة وتقوم القيامة؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
أهلا وسهلا. طيب، بالأمس بقي عندي الأخ سفيان من الجزائر، بارك الله فيه. طبعا سفيان سأل سؤال يقول بأنه أحيانا عندهم الزيتون، يقول الزيتون لما نذهب به إلى المعصرة مثلا أعطيه قنطار ويعصره في مقابل 10 لتر تقريبا أو 14 لتر مثلا، يقول يأخذ بمثل هذه الصورة، يقول ما حكم مثل هذا العمل؟ سفيان بارك الله فيك. أولا بالنسبة للزيتون وزيت الزيتون، في الراجح من قول أهل العلم أنه يجري فيه الربا، هذا الأمر الأول، فهو من الأصناف الربوية أو يدخل تحت الأصناف الربوية بالنسبة للعلة الربوية التي ذكرها العلماء، هذا هو القول الراجح. المسألة الثانية، لا يجوز مبادلة الزيتون بزيتي. هل من حيث المبادلة أنا أرتب لك المسألة، لا يجوز مبادلة الزيتون بزيته، وذلك للغرر والجهالة وأيضا الربا. المسألة الأخرى بالنسبة لقضية الأجرة، أنت الآن تقول أنا لا أبادل، إنما هذه إجارة، أعطي الزيتون للمعصرة، المعصرة يعصر الزيتون ثم يشترط علي 14 لتر قيمة وأجرة العصر، هل هذا صحيح؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الزيتون يختلف من حيث الزيت الذي فيه، ولذلك هذه الصورة فيها جهالة، بمعنى أنك أعطيته قنطار مثلا في فصل الصيف، قد يكون هذا الزيتون يخرج 50 لترا مثلا، في فصل الشتاء قد لا يخرج إلا 30 مثلا من الزيت، ولذلك هذه فيها غرر وجهالة. الصورة الصحيحة يا أخي الفاضل سفيان أن تتفق أنت وإياه، لأن من شروط صحة الإجارة أن يكون الأجرة معلومة، تكون الأجرة معلومة جنسا وصفة وقدرا أيضا، لا بد أن تكون معلومة قدرا. يعني أفترض يا سفيان إذا قال لك مثلا هذا الشخص أنا سأأخذ 14 لتر على القنطار، فلما عصر ما خرج إلا 20 لتر، أنت متضرر ولذلك يحصل خصومة هنا. فالطريقة بارك الله فيك بأن يقول لك أنا سأأخذ مثلا بعدما ينتهي من العصر، بعدما ينتهي من العصر يقول سأأخذ في مقابل كل 20 لتر مثلا. هذا الصحيح، يقول مثلا، يقول لتتفق أنت وإياه إذا عصر يقول في مقابل 20 لتر، في مقابل 30 لتر، في مقابل 100 لتر أخذ اللتر الفلاني. صحيح، بهذه الطريقة تكون الإجارة معلومة وواضحة. في مسألة أنبهك عليها يا أخي سفيان، بالنسبة للفتوى المعتمد عندكم هناك، هل في فتوى رسمية؟ إذا كان في فتوى رسمية تأخذون بها تعتمدونها، أما إذا لم يكن فتوى رسمية وهذه مسائل ما بحثت، فالذي يظهر لي بأن الصورة اللي ذكرتها لي ما تصلح يا سفيان بارك الله فيك، وإنما تتفق أنت وإياه على أن يكون مثلا إذا مثلا عصر قنطارا كاملا، بمعنى خرج 100 لتر، خرج 80 لتر، يأخذ مثلا لتر أو لترين أو شيء على ما يخرج. أما قضية يقول لك أنا أخذ 14 لتر على هذا العصر، لا، هذه فيه جهالة وغرر، ولذلك تترك إلا إذا كان هناك فتوى معتمدة عندكم بحثها العلماء فتسيرون عليها. كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل عن صلاة الضحى، تقول يعني بالنسبة لهم تقول نعيش في منطقة جبلية، ويعني حابة إني أصلي الضحى في أول الوقت، تقول بالنسبة لشروق الشمس ما يتضح لنا، وأنا سمعت بأن إذا كان هناك مثلا يعني جبال أو مثل صلاة المغرب أنه ما يفطر الإنسان إلا عندما يرى الشمس تغرب شيء من هذا القبيل. كريمة بارك الله فيك، أولا صلاة الضحى سنة، وبعض العلماء يقول سنة مؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى أصحابه بصلاتها، كما في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي ذر رضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أوصاهم بركعتي الضحى وحث النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة الضحى ولها فضل عظيم. الأمر الثاني بالنسبة لصلاة الضحى، يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا كما يعني ذكرت سابقا بأنه تقريبا بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا 12 دقيقة إلى ربع ساعة يزول وقت النهي ويبدأ صلاة الضحى، وينتهي بزوال الشمس، وقبل زوال الشمس بربع ساعة بعشر دقائق يتوقف المصلي، لأن هذا وقت من أوقات النهي، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام منع من الصلاة عند الزوال، وهي حينما تكون الشمس في كبد السماء، لأن هذا وقت تسجر فيه جهنم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، قضية ما ذكرت بأن لا بد للشخص أن يرى بأم عينه الشمس تغرب أو الشمس تشرق، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح يا أخت الفاضل. فإذا غربت الشمس خلف الجبال أفطر الصائم، إذا غربت الشمس خلف الجبال أفطر الصائم، وإذا طلعت الشمس لا يلزم حتى يصلي الإنسان الضحى أن يرى الشمس بأم عينه، وإنما يقدر هذا تقدير، يقدر هذا تقدير. ولذلك أنا ذكرت لك بأن ما يخلو بلد ولا منطقة الآن من مسألة التقاويم هذه، وكذلك التطبيقات الموجودة في الجوال والمحمول وفي هذه التقانات، هذه تساعدك مساعدة كبيرة. فكونك في منطقة جبلية ما ترون الشمس حال الشروق، لا يلزمك يا أخت الفاضلة أن ترينها بعينك، وإنما تقدرين هذا التقدير وتتركين مساحة، وتتركين مساحة زمنية حتى تطمئنين إلى أن وقت النهي قد زال. بهذه الطريقة تستطيعين أن تصلي الضحى إذا أحببت أن تصليها في أول وقتها. كذلك في رمضان إذا غربت الشمس يقينا أو غلب على الظن غروب الشمس أفطر الصائم، فلقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فقال لأحد الصحابة انزل فاجدح لي يعني ماء، فقال يا رسول الله الشمس يعني الشمس وراء الجبال، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجدح له الماء والشمس وراء الجبال. فهذه بالنسبة للإنسان قد غربت شمسه، قد غربت شمسه. في فرق الآن بين شخص هو الذي يظهر على الشمس ها، وشخص الشمس هي التي تظهر عليه، واضح؟ فشخص الآن مثلا أنت الآن في منطقة مثلا يعني ليست بجبلية، ليست بالجبلية، لما تغرب الشمس عليك أفطرتي، واللي في الجبال فوق اللي في الجبال ما يفطرون لأنهم يرون الشمس، يرون الشمس. كذلك في الأبراج العالية مثلا تجد اللي في الطوابق الأرضية يفطرون، في الطوابق العلوية هذه الأبراج اللي 100 دور وأكثر أو 80 دور أو أكثر، هؤلاء ما زالوا يرون الشمس فما يفطرون حتى يرون الشمس. بارك الله فيك. كريمة من المغرب تقول بأن امرأة قالت حينما أصبح ألم في يدها وضعت رماد وقالت أسودك قبل أن تسودني، تقول أنا أنكرت عليها وقلت لها لا، مثل هذا تقرأين الفاتحة وتأتين بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل فعلي صحيح؟ كريمة بارك الله فيك، الجواب نعم، زادك الله علما وحرصا على السنة وهدى الله الجميع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لهذه المرأة ما قالته إنما هو من ضرب الجهل، هذا من ضرب الجهل، ولم توفق إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الجروح والآلام والأوجاع والأمراض. وما ذكرتيه لها هذا هو عين الصواب، بارك الله فيك. لكن أنبهك إلى يعني مسائل. أولا بالنسبة للإنسان إذا مرض سواء جرح في أصبعه أو ألم في رأسه أو في بدنه فله أن يرقي نفسه، فالرقية مشروعة ولله الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في يديه ويمسح جسده صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني القراءة، قراءة سورة الفاتحة، لأن رقية كما جاء في البخاري والسنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد الخدري حينما رقى سيد القوم الذي لدغ في قصة معروفة، قال وما يدرك أنها رقية، أقره على ذلك، أقره على ذلك. ويقرأ أيضا تقرأ أو يقرأ الإنسان مثل القواقل الثلاثة أو آية الكرسي أو بعض الآيات القرآنية. الأمر الآخر النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن الإنسان إذا تألم جسده فإنه يضع يده على محل الجسد، يضع يده على محل الألم من جسده، ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أو أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وبالنسبة لتكرار الآيات القرآنية طيب أن تكرر يعني أكثر من مرة ولا تلتزم بعدد معين، تكرر أكثر من مرة فإن هذا مشروع ولله الحمد على يعني من حيث الأصل العام في قضية الرقية. نعم تفضل أبو أيمن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كانت عندي قطعة أرض عارضها للبيع وبيعتها حوالي نعم. شهر وشهرين نعم. ثم أني أعادتي في الزكاة، أنا أزكي في رمضان
نعم.
فقطعة الأرض قبض ثمنها يعني أولا نعم. هل أزكي لحظة القبض؟ ثانيا إذا كفرنا أنه فيه زكاة وأخرجت زكاته عندما يدخل رمضان، هل أضيف المال قطعة الأرض إلى المال الموجود عندي وأخرج منه ثانية، أم أخرج فقط المال الذي عندي من غيري ثمن قطعة الأرض؟
إن شاء الله يا أبو أيمن.
الشيخ سؤال تاني لو سمحت.
تفضل.
في ما يخص الشبابيك المصاريف الإسلامية
أي
البنك يعني إذا أردت أن تبني مسكن أو تشتري أدوات لبناء السكن يقول لك أنا أساعدك أنا أشتري لك، لكن في الحقيقة هو لا يشري، أنا أذهب، أنا أبحث عن السلع، أنا أساوم، أنا أدفع، لا أدفع الثمن فقط، أنا أساوم، أنا أدفع، أنا فلما أفعل كل شيء يأتي هو ويعطيني شيك ويقول لي اذهب ادفع ثمنه، وأنت يعني ترجع لي بالتقسيط مع الفائدة طبعا.
نعم.
الإشكالية هنا في كون أن البنك لا يرى المثمن ولا يرى السيارة التي أريد أن أشتريها ولا يرى الأدوات التي أريد أن أبني فيها.
صحيح.
إطلاقا.
صحيح.
لا يراها إطلاقا.
صحيح.
وبحيث لو لم أشتريها أنا هو متنصل من ملكيتها.
نعم صحيح.
هو يتملكها فقط قولا، يقول إذا اشتريتها، ولكن لا، هو لا يشتريها إطلاقا.
صحيح.
إما أن أنا أنفذ الشراء وأشتري هو يدفع.
واضح. واضح.
ما أنا إذا
تراجع.
شكرا.
وضحت الفكرة. أهلا وسهلا. تفضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله شيخنا الفاضل.
الله
يحفظك. أنا في حديث بعد صلاة الظهر من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعده حرم الله عليه النار. فأنا سمعتك يعني بتقول عن جواب لأختنا، يعني هنا صلي، أنا كنت يعني أزيد على الركعتين اللي بعد الظهر، أزيد ركعتين عشان تصير أربعة. فأنا سمعت الجواب عن إنه يعني صلي أربع ركعات يعني بعد الركعتين السنة الراتبة. يعني
نعم.
يعني كيف حصليها؟ يعني شاء. يعني أنا كنت غلطانة إذا صليتها يعني زي كده ركعتين وبعدين ركعتين، ولا لازم أجيب أربع ركعات بعد الركعتين؟
أبشر يا عفيف.
وبعدين بالنسبة لأذكار الصلاة،
أيه؟
أنا أجيب أذكار الصلاة بعد صلاة الفريضة، يعني مثلا بعد ما أصلي المغرب أجيب أذكار الصلاة وبعدين أصلي السنة وبعد صلاة زي كده، يعني عشان أفصل بينهم. فلازم نجيب الأذكار بعد انتهاء الصلاة كلها ولا عادي زي كده؟
شاء
معلش عشان الاتصال صعب شوية.
نعم.
التحصين من نسبة التحصين للعيال عن بعد، يعني مثلا أحصنهم في الصباح وأنفث يعني على مثلا اللي في مكة اللي في الطائف اللي في جدة زي كده، هل هذا صحيح ممكن؟
هم بعيدين عنك ها؟
أيوة بعيدين عني، ممكن يعني؟ إن
شاء الله يا عيفي.
طب إذا كان الإنسان صايم وقلم أباطرة وجرح، هل يجرح الصوم؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير، الله يعطيك العافية.
أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت كريمة من المغرب بارك الله فيها، في سؤالها الثالث تريد تقول نصيحة لمن يتبرك بالأضرحة ويضع الحجب وشيء من هذا القبيل. أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة التعامل مع المقابر والقبور، أولا لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كانت هناك جملة من الاعتقادات والممارسات مع المقبورين، ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام فأبطل هذه العقائد الجاهلية وهذه التصرفات الشركية، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الزيارة في أول الأمر، نهى عن زيارة القبور حتى ترسخ شجرة الإيمان في القلوب ويقوى الإسلام في النفوس ويعرف الناس حدود الحلال والحرام. ولذلك كان أهل الجاهلية يعتقدون في المقبورين أنهم يضرون وينفعون ويعطون ويمنعون، وأنهم قد يتصرفون في الكون أيضا، ولذلك أبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه العقائد وحرم هذه التصرفات وبين بأنها من الأمور المضادة لتوحيد الله عز وجل وللإيمان به. الأمر الثاني إخواني وأخواتي، بالنسبة للمقبورين للموتى، هؤلاء بأمس الحاجة إلى الأحياء، فكل من مات من المسلمين بأمس الحاجة إلى الحي، وللأسف الشديد وهذا والله مما يقطع نياط القلوب ويبعث الحزن والأسى والأسف في القلوب، أحوال كثير من المسلمين حيث أنهم قلبوا الصورة وعكسوا القضية، فأصبح الحي يحتاج إلى الميت، أصبح بعض الأحياء يتصرف على أن يحتاج إلى الميت، ولذلك يطلب من الميت المدد، يطلب من الميت الشفاعة، يطلب من الميت الإغاثة، يطلب من الميت الشفاء، نسأل الله العافية والسلام. وهذا أمر والله يقطع نياط القلوب. لماذا؟ لأنه مضاد لما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء فدعا الناس إلى عبادة الله وحده، وأن لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله عز وجل. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولا يجوز لأحد أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله. فقضية أني أطلب الحاجة ممن لا يملكها هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. الصحابة رضي الله عنهم في عهد أبي بكر الصديق لما ارتدت كثير من قبائل العرب، ما ذهب أبو بكر الصديق إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله اشفع لنا عند ربك بالنصر على المرتدين، ما راح أبو بكر، مع أنه بجوار يعني في غرفة عائشة كان مدفونا النبي عليه الصلاة والسلام. في عهد عمر بن الخطاب في عام الرمادة الذي أصبحت مجاعة في المدينة، مجاعة، أكل الناس الجلود، أكل الناس الجلود من شدة الجوع والتعب، ما ذهب الصحابة إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله مدد، يا رسول الله اشفع لنا، أبدا. بل جاء عمر بن الخطاب إلى العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عباس صلي بنا فإنك مستجاب الدعوة، فصلى بهم صلاة الاستسقاء، صلى بهم صلاة الاستسقاء. الأمر الآخر، ما ثبت أبدا لا في كتاب ولا في سنة ولا في فعل صحابي ولا في قول تابعي التبرك بالقبور بحجارة القبر أو بكذا، ما ثبت أبدا. ولا شك بأن هذا محرم، لا يجوز للإنسان أن يتبرك بالقبور سواء قبور الأنبياء أو قبور الصالحين أو قبور الأولياء، كل هذا محرم، لا يجوز. لا يجوز إنسان أن يتمسح بالقبر، ولا يجوز أن يتبرك بتربة القبر، ولا يجوز له أن يطوف حول القبر، ولا يجوز أن يعتقد بأن تربة القبر هذه تربة مباركة يعني يستمد منها البركة. لماذا؟ لأن الله ما أمرنا بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن مثل هذه الأفعال. والصحابة الكرام الذين هم اختارهم الله واصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما اختار النبي للرسالة اختار له أصحابا واصطفى له أصحابا، ما ثبت عن واحد منهم أبدا أنه كان يذهب ويتبرك بتربة قبر النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، وما ثبت عن واحد منهم أنه ذهب يتبرك بتربة قبر أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عائشة ولا فاطمة ولا زينب ولا أحد من هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك العبادة لا تكون إلا لله، والبركة لا بد للإنسان أن يأخذها من ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام في حياته مبارك، يتبرك الناس بعرقه، يتبرك الناس بنخامته، يتبرك الناس ببدنه في حياته. بعد وفاته خلاص الصحابة توقفوا عن هذا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نزور الزيارة الشرعية للقبور. فإذا جينا المقبرة نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السلف ونحن بالأثر، يعني أنتم تقدمتمونا ونحن وراءكم، يعني سينتقل الإنسان إلى الدار الآخرة. ويقف الإنسان عند قبر قريب يدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافه. هذا المقبور مسكين، هذا هو الذي يحتاج إلى الحي. ولذلك لما يدعو الإبل لأبيه الميت ها يقول للملائكة من أين هذا؟ من وين هذا الخير اللي يأتيني؟ قالوا خلفت ولدا صالحا يدعو لك، ما يدري أن ولده يدعو له، لأن الله تعالى قال وما أنت بمسمع من في القبور، قل جل وعلا إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء. فالمقصود بأن الإنسان هو الذي ينفع الميت بدعائه بصدقته بالاستغفار له، هذا هو المشروع. فعكس بعض الناس الأمر فأصبحوا للأسف الشديد زيارتهم إلى المقابر زيارة غير شرعية، وذلك بالتبرك بالمقبورين أو بمناداتهم وسؤالهم من دون رب العالمين أو بأشياء تتنافى وتصطدم مع ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الميت حقه على الحي باستقراء سنة النبي عليه الصلاة والسلام ستة أشياء: أولا الدعاء له، ثانيا الاستغفار له، ثالثا إنفاذ عهده ووصيته، رابعا الصدقة عنه، التصدق عنه، وأفضل الصدقة الماء كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، خامسا صلة الرحم التي لا توصل إلا به، سادسا إكرام صديقي، إكرام صديقي. ولذلك وصيتي لإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات أن يعني يتقوا الله عز وجل، وأن يحملوا العقيدة الصحيحة السليمة بعيدا عن هذه الخرافات وهذه البدع وهذه المحدثات، ويزوروا القبور زيارة شرعية ويدعون لأمواتهم، ولا يعتقدون بأن الأموات يعلمون عن بهم أو يسمعون كلامهم، أو أن هؤلاء الأموات مهما كان الميت أنه يملك شيء من يعني التصرف في هذا الكون، يشفي المريض أو ينقذ الغريق أو يتصرف في الكون، هذا كله باطل. الميت هذا الآن في دار اسمها دار البرزخ، لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، هذا الذي يملكه الله عز وجل وحده لا شريك له. أما الحي، الحي تستطيع تقول للشخص الحي ساعدني، يساعدك، تقول وكلتك مثلا في قضية، وكلتك في موضوع، يتوكل، هذا حي. الميت لا، الميت في دار حق الآن، خلاص في دار برزخ الآن، هو الذي يحتاج إليك. أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. أما ما يتعلق في قضية تعليق الحجب والتمائم، هذا أيضا من أعمال الجاهلية التي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنها وزجر عنها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، شرك. الرقى الشركية، لأن الرقى على نوعين، رقى شركية ورقى شرعية. ما الذي يعني يميز هذه عن هذه؟ الرقية الشرعية أن تكون بكتاب الله، سورة الفاتحة، آية الكرسي، القواقل، أن تكون بلسان عربي مبين ليس فيه غمغمات ولا تمتمات، وليس فيه كلام مبهم مثل ما يصنع الكهان والسحرة. الأمر الثالث أن تكون هذه الرقية، أن يعتقد القارئ أنها ليست مؤثرة نافعة بذاتها حتى لو كانت قرآنا، وإنما هي سبب من الأسباب، فلله الحكمة. فقد تنفع الرقية وقد لا تنفع، قد تنفع الرقية وقد لا تنفع. أما إذا كانت بكلام مبهم، كلام غير معروف، أو بمثلا تمتمات وغمغمات وهمهمات، هذا من صنع السحرة. كذلك إذا كانت طلسمات، خطوط ومربعات وجداول وفيها أحرف، هذا من صنع الشيطان، هذه رقى شركية بدعية. أو تكون أيضا اعتقاد، يعتقد الإنسان بأن هذا نافع بذاته، مؤثر بذاته، هذا لا يجوز. ولذلك إن الرقى، المقصود الرقى الشركية البدعية. أما الرقية الشرعية بكتاب الله، بسنة رسول الله، بالأوراد والأدعية، هذه الرقية الشرعية. إن الرقى والتمائم، التمائم جمع تميمة، وهي الحجاب اللي يعلقونه على الرقبة أو في العضد مثلا، هذا من أعمال الجاهلية، هذا من أعمال الجاهلية. ولا يجوز للإنسان أن يعلق تميمة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودعه الله، نسأل الله العافية. هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على من يعلق التميمة. يعلقون الحجب الآن في أعناق الأطفال، بعض الناس يعلق حجاب هنا في عضده، يقول هذا يمنع العين، يمنع السحر، يدفع الشر، نسأل الله العافية. هذا من أعمال الجاهلية. والراجح من قول أهل العلم أن الحجاب التميمة هذه محرمة ولو كانت من القرآن، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. أما إذا كانت من غير القرآن فهذه محرمة بالإجماع، محرمة بالإجماع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الأمة هكذا، لما جاء والناس يعلقون الحجب أبطلها ومنعها وحرمها وحذر منها، ودلهم على المشروع. ما هو المشروع؟ الرقية الشرعية، قراءة سورة الفاتحة، آية الكرسي، القواقل الثلاث الأخيرة، شيء من القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء. يعني الإنسان يرقي نفسه ويرقي غيره بالقرآن، يرقي أيضا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية والأوراد. اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر مثلا، أو يقول لنفسه، هذا الذي طريق إلى الجنة بإذن الله جل وعلا. ولذلك على كل مسلم في رقبته حجاب يقطع هذا الحجاب ويتبرأ منه ويتركه لله. أي إنسان في عضده خيط ولا في ساعده خيط، هذا كله يقطعه لله عز وجل، يتركه لله ويصحح عقيدته حتى يلقى الله عز وجل على إسلام صحيح وعلى إيمان صادق. ولذلك من قطع خيطا كان كعدل كأنه أعتق رقبة، كأنه أعتق رقبة. اللي يقطع خيط من الخيوط هذه البدعية والشركية، هذه الحجب، هذه الأشياء الباطلة اللي الناس يلجؤون إليها، يضعون حجب ويضعون خيوط، أو بعض الناس حلق في اليد يقول هذه تدفع العين، هذا كله باطل، هذا كله من سبيل الشيطان. ويتجه الإنسان إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويأخذ من طريقته ويأخذ من هديه وشريعته صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك من مات وعليه مثل هذه الحجب ما أفلح أبدا، كما جاءت بذلك الآثار، يموت عليه معلق حجاب ولا معلق خيط ولا معلق مثل هذه البدع والمحدثات، ما يفلح. كيف يلقى الله عز وجل وهو يفعل شيء مضاد لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، الذي أبطل مثل هذه العقائد وهذه الخرافات وهذه البدع التي هي من تسويل الشيطان ومن تسويل مناديب الشيطان اللي هم السحرة والكهان والدجالين والعرافين والمشعوذين. فواجب على المسلم أن يراجع إسلامه، يراجع إيمانه، يراجع عقيدته باستمرار. وليس عيبا أن يقع الإنسان في الخطأ، العيب استمرارية في الخطأ. فإذا كان الإنسان الآن يشاهدني مثلا بعض الناس حاط حجاب على نفسه ولا على ابنه ولا على بنته، الآن يتبرأ إلى الله من هذا الحجاب، من هذه التميمة، حاط خيط هنا ولا مخيط في رقبته يعتقد بأن هذا يدفع المرض ويدفع الوهن ويدفع كذا أو يدفع العين، هذا كله باطل، يقطعه لله ويعلق قلبه بالله عز وجل. ومن علق قلبه بالله عز وجل فإن الله معه، ومن كان الله معه معه الفئة التي لا تغلب. الله عز وجل ظهير المؤمنين، نصير المؤمنين. فأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا. كريمة من المغرب بارك الله فيها تقول: إذا مات الميت يقولون قامت قيامته، هل معنى ذلك بأنه ما يشعر بالفترة الزمنية التي يبقاها؟ كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان يمر بثلاثة دور: الدار الأولى هي الدنيا التي نعيشها الآن، وهي فترة زمنية قصيرة جدا يبقى فيها الإنسان، وهي مزرعة للآخرة، وهي مكان تكليف وعمل. ولذلك جعل الله جل وعلا الدنيا دار عمل، دار عمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعمار أمتي، يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك، يعني يتعدى ذلك. هذه الدنيا، والدنيا ما كتب الخلود فيها لأحد، ما يخلد أحد في هذه الدنيا. قال الله جل وعلا: كل من عليها فان. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. ولذلك حتى الأنبياء أشرف الخلق من هو؟ نبينا عليه الصلاة والسلام، مات، أذاقه الله الموت الطبيعي اللي يموت كل آدمي، كل إنسان صلوات ربي وسلامه عليه. الدار الثانية هي دار البرزخ، والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، حياة أهل القبور حاجز بين الدنيا وبين الآخر، بين الدنيا والآخر. إذا مات الإنسان قامت قيامته، هذا قول لبعض السلف، ليس المعنى بأنه القيامة الكبرى، لا، وإنما خلاص انتهى فترة العمل، بقي الجزاء. ففترة القبر فترة فيها نعيم وفيها عذاب، قبل أن تأتي الدار الثالثة اللي هي الأبدية السرمدية الدائمة التي يعيش الناس فيها أبدية الله، لا يفنون ولا يموتون، وإنما يخلدون، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. هذه الدار الآخر. فكلام بعض المتقدمين من مات قامت قيامته، المقصود بأنه سيحاسب، ليس المعنى بأنه والله سيكون هناك عمل له، لا، وإنما هذه فترة جزاء. يسأل عن 3 أشياء في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ والإنسان سيجد في قبره إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك أختي كريمة، بالنسبة لمسألة الزمن هذه لا يجوز لنا أن نقيسها على الدنيا، لأن الحياة البرزخية والحياة الأخروية غيب، غيب، والغيب هذا لا يعلمه إلا الله، ونحن أمرنا بأن نؤمن بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب أني أصدق الله بما أخبر، أصدق النبي عليه الصلاة والسلام بما أخبر مما صح عنه. فلذلك ما في في القبر ليل ونهار، شمس وقمر، ما فيه، ولا في يوم الآخرة. هل المسألة الزمن هذا ينعدم، يصبح ينعدم؟ هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. أبو أيمن من فرنسا بارك الله فيه يقول: عندي قطعة أرض بعتها قبل شهرين تقريبا، زكاتي يقول في رمضان، هل أزكي الآن المبلغ اللي قبضته وأيضا أزكيه في رمضان أم ماذا؟ يا أبا أيمن بارك الله لك فيما أعطاك وبارك الله لك في مالك. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا المال الذي قبضته قبل شهرين تستقبل به حولا جديدا، تستقبل به سنة قمرية 12 شهرا، هذا اللي الأصل، فما تزكي الآن ولا تزكي في رمضان، وإنما بعد مرور 12 شهر قمري تزكي هذا المبلغ الذي قد بلغ النصاب، فيكون قد حل، قد أتى عليه الشرط الثاني وهو حولان الحول. إذا قلت لي يا أبا أيمن أنا أريد أن أوحد مسألة الحول لأنه يصعب علي، فأجعل هذا المبلغ زكاة في رمضان مع المبلغ مع المال اللي عندك، هذا طيب وأنا أشجعك عليه، بمعنى أنك الآن بدل ما تنتظر سنة كاملة خلاص تجعل الحول واحد، تكون ممن قدمت الزكاة، قدمت الزكاة فتضيف مبلغ الأرض مع المال اللي عندك في رمضان وتزكيه جميعا وترتاح في مثل هذه الصورة. تقول والله أنا عندي قدرة على الحساب، عندي قدرة على أني أتذكر، حاب أني أعطي كل مال، يعني أزكي كل مال في وقته، الله يقويك ويعطيك العافية ويتقبل منك، ما في بأس، لكن الأفضل والأكمل أنك تجعل حوله في رمضان كما جعلت، كما هو حولك الأصلي السابق. أبو أيمن يقول بالنسبة لبعض النوافذ الإسلامية في المصارف، طبعا يقول لما نأتي نشتري منهم، الواقع بأنهم لا يدرون عن السلع، سيارة، أرض، أي شيء، وإنما يعني العميل أو المتعامل معهم هو الذي يذهب ويشتري وكذا، هم يعطون المبلغ المالي. يقول هل العملية هذه يعني سليمة؟ الجواب لا، ليست سليمة، وهذه ليست إسلامية، هذه الطريقة ليست إسلامية، لأن العلماء متفقون على أن من شروط صحة البيع أن يملك البائع السلعة ملكا كاملا، أن يملك البائع السلعة ملكا كاملا، العين يملكها ملك كامل، بحيث أن يضمنها لو تلفت قبل تسلم المشتري، قبل قبض المشتري. ولذلك قضية والله أنا أريد سيارة، ويقول لي المصرف أو غير المصرف روح شوف سيارة، وأروح أشتري سيارة ويأتي يعطيني الشيك قضية المبلغ التمويل، هذه عملية غير صحيحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك. العملية الصحيحة أن يكون المصرف أو أي جهة حتى لو كان فرد يملك هذه السلعة ملك تام وينقلها إلى ملكه، وبعد ذلك يعرضها عليك عرض، هذا يسمونه وعد بالشراء. أنت يا أبا أيمن جيت إلى مصرف، جيت إلى شركة، إلى مؤسسة، إلى فرد، تقول والله أنا ما عندي مبلغ مالي، أنا أريد أشتري أرض، أريد أشتري سيارة، فتقول والله هذه السيارة موجودة في هذا المعرض، يذهب هو ويشتريها وينقلها إلى ملكه نقلا يضمنها قبل أن تقبضها فيما لو إذا تلفت، هذا الذي ضبطه العلماء. بعد ذلك لا يلزمك فيها، لا يلزمك فيها، يقول لك هذه السيارة موجودة تريدها أم نعطيها غيرك. طبعا أغلب المصارف ما يفعلون هذا الشيء، لأن أصلا هم ما عندهم معارض سيارات، ما عندهم الطريقة هذه. لكن لو فعلا كل من يتعامل معهم قال له أنا أريد الطريقة الشرعية، أنا أجزم يقينا بأن ستغير من 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 قضية التصرف في مسألة البيع ومسألة التمويل بالنسبة للمتعاملين معه. ولذلك أخي الفاضل تلزمهم بهذا ممكن، أما قضية والله خذ ورح ما صار بيع، حكيم بن حزام رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يأتيني الرجل يريد الشيء وليس عندي فأذهب أشتري له. قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فأفترض يا أبو أيمن أنت الآن لما وجدت السيارة وجدت السيارة ثم رفض البنك يشتريك تضررت، أو أنت أيضا رفضتها سيتضرر المصرف وتحصل خصومة، ستحصل خصومة، ولذلك يكون هناك وعد حتى لو كان في توقيع على أوراق على نوعد بالشراء وبعدين يحصل قضية التملك. عفيفة من السعودية تقول أنا أصلي 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر مع السنة الراتبة. تقول استمعت لجواب لك على إحدى الأخوات قلت لها 4 ركعات غير الركعتين البعدية. تقول هل أنا كنت غلطانة؟ الجواب لا يا أختي عفيفة بارك الله فيك، وأعتقد أنك لو دققت في الجواب يعني سهل عليك مسألة فهم ما ذكرت. يعني صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار، وأنا ذكرت كلام العلماء. من أهل العلم أن يقول 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر يعني ركعتين وبعدين ركعتين بما فيها السنة الراتب البعدي. من أهل العلم من قال بأن هذا ليس يعني فيه السنة الراتب البعدي، فيصلي 4 قبل الظهر ثم يصلي ركعتين هي السنة الراتب البعدية ثم يأتي ب4 ركعات. هذا ذكره بعض العلماء، ذكره بعض العلماء. وأنا لما أظن الأخت اللي سألتني أتذكر قالت بأن تفعل هذا الشيء، يعني هي أظن ذكرت 4 قبل الظهر ثم تصلي 4 ركعات الظهر ثم ركعتين السنة البعدية ثم تأتي ب4 ركعات ومعتادة على مثل هذا. قلنا لها الله يوفقك ويتقبل منك ويبارك فيك، فأنت غير يعني لست بمخطئة ولا غلطانة، لو صليت 4 ب4 قبل الظهر وبعد الظهر أنت على خير بحول الله. تفضل يا أم بلال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا.
جزاك الله ألف خير على هذا البرنامج.
الله يحفظك يبارك فيك.
يا شيخ عندي سؤال الأول، السؤال الأول إني عند أنا أرملة وعندي أيتام والحمد لله والشكر، ترملت أنا وصغيرة وربيتهم والحمد لله والشكر وهسه كبروا. عندي عمتي أخت أبويا عندها تخلف قليل وامرأة كبيرة بالعمر وعاجزة وقائمة بخدمتها لوجه الله تعالى والحاجتين من تحتها يعني لا تستطيع القيام، ولكن هذه المرأة لجوجة لا تأتي إلا بالصوت العالي، يعني لازم ما حد من يسكتها إلا إذا صرخت يعني عليها على مود تهدأ وتسكت. خفت الله بيها إنه أخاف هذا يعني الشيء أسويه يضيع أجري أو عملي، وأنا قائمة بيها من مأكل ومشرب وملبس وتبديل ملابس وتعطير ومبدي يعني مشيتها عن نفسي، وخايف الله بيها بقدر الذرة، هاي الذرة خايفة الله بيها.
وهي فاقدة لعقلها،
هي يعني قليلة العقل. نعم قليلة. طيب. العقل.
السؤال الثاني يا بلال.
السؤال الثاني انه يا شيخنا عندي قطعة ارض، انا عندي بيت قاعدة به ملكي انا واولادي وعندي قطعة ارض ثانية، هاي قطعة الارض الثانية هل ما بايعتها موجودة، هل يجوز عليها الزكاة؟
ان شاء الله.
هل يجوز؟
ان شاء الله.
واني اشكرك والله يديمك ان شاء الله، تحياتي لك من كل العراقيين.
اهلا وسهلا ومرحبا اختي. يلا يا سارة. سارة من ليبيا تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
أهلا وسهلا مرحبا أختي.
يا شيخ يقول تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام إلى آخر الآية. يا شيخي منذ فترة وأنا أشعر بضيق في الصدر وقلة النوم وكثرة النسيان وعدم التركيز والأحلام المزعجة، وبعض الأحيان يا شيخي أبكي وبشدة وبعض الأحيان أشعر بضيق حتى لا أستطيع أن أتكلم.
نعم.
يا شيخ وأنت دائما تقول بأن المؤمن يشعر بارتياح في صدره ولا يشعر بضيق، فهذا يا شيخي هل هو من قلة الإيمان أو ما معنى هذا يا شيخي؟ بأن عندما أسمع تقول أن هذا ضعف الإيمان أشعر بضيق أكثر من هذا.
إن شاء الله يا سارة.
يا شيخي سؤال بسيط، هو المعلم يا شيخ هل يجوز له أن يأخذ الهدايا من الطلبة سواء في عيد المعلم أو غيره؟
إن شاء الله. أبشر يا سارة. أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأخت عفيفة بارك الله فيها. يعني تقول عفيفة بأنها تأتي بأذكار الصلاة بعد الصلاة بعد الفريضة، تقول بعدين أصلي السنة، هل يلزم أني آتي بجميع الأذكار أستكملها ثم آتي بالسنة؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بسنن بعد الصلاة، بعد الصلاة كان عليه الصلاة والسلام يأتي بسنن، منها الاستغفار ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يسبح 33، يحمد 33، يكبر 33، يقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ويقرأ آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أنت الآن إذا جبت بعض الأذكار، بعض الأذكار وما جبت يعني بقيتها، وقمت صليت السنة، حصلت الأجر على قدر هذه الأذكار اللي أتيت فيها، وحرمت نفسك من بقية أجر الأذكار المتبقية. ولذلك أخت الفاضلة يعني المشروع أنك تبقين تأتين بجميع الأذكار اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام واستنانا بسنته، ثم تأتين بركعتي السنة. يعني بعض الناس الآن يقول ممكن أقسم الأذكار قبل السنة وبعد السنة؟ الجواب لا، لأن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يستطيع أن يأتي بالأذكار بعد السنة لماذا يؤخرها ما دام أنه قادر على أن يأتي بها بعد السنة؟ إذن عنده وقت يأتي بها قبل السنة، سنة الصلاة. عفيفة بارك الله فيها تقول يعني هل يمكن أني أحصن أولادي عن بعد وأنفث عليهم وهم يعني في بعيدين عني؟ الجواب لا يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. من الخطأ ما عليه بعض الناس الآن من الرقية عن بعد، الرقية عن بعد، يقول لك والله أنا أقرأ ثم أنفث، عفيفة في مكة وعيالها في الطائف، تنفث عليهم في الطائف، ما يصلح هذا يا أخت الفاضلة. أو واحد في المدينة أو واحد في جدة، لا. وبعد فيه أيضا للأسف الشديد منتشر هذه الأيام الرقية عن طريق عن بعد، يرقي عن بعد، يجي بعض المساكين اللي راقي نصاب مثلا، نسأل الله السلامة والعافية، والله عندي بنت أو ابن بعيد، فيأتي يقول إيش يقرأ، يقول خلاص وصلتها، ويضحكون على الناس ويأخذون فلوس الناس ويدجلون على الناس ويبتزون الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ذلك أيضا الرقية عبر الهاتف، حتى وإن كان قال بها بعض الفقهاء المعاصرين، غلط هذا، الرقية عبر الهاتف غلط. يعني واحد في دولة وأنا هنا أرقي عبر الهاتف، هل هذا كلام؟ الرقية تكون مباشرة، لأن هذا النفس، هذا النفث أيضا، هذا الريق الذي يخرج مع القراءة هو الذي جعله الله عز وجل سبب. أما قضية والله أرقي بالهاتف، واحد يتصل بي في دولة ثانية أرقيه في الهاتف مثلا، وأعظم من هذا الرقية من غير هاتف. هؤلاء الذين فعلا لعبوا بعقائد الناس، نسأل الله السلام والعافية. عموما أختي عفيفة بارك الله فيك، ما يصلح أنك ترقيم عن بعد، وإنما ما المسلك الشرعي؟ الدعاء بارك الله فيك. وبالمناسبة عفيفة الدعاء أفضل من الرقية، الدعاء أفضل من الرقية، أنك تدعين لعيالك وتدعين لمن تحبين سواء كانوا عندك ولا بعيدين عنك، هذا أفضل من الرقية. عفيفة بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لشخص صائم وقلم أظفاره وظهر طلع يعني دم من جرح انجرح، هل يفسد الصوم؟ الجواب لا. بالنسبة للصائم إذا انجرح مثلا مثل ما ذكرت الأخت عفيفة، يقلم أظفاره وخرج منه دم أو نزل منه رعاف مثلا، أو جرحت المرأة يدها بالسكين في المطبخ مثلا وهي صائمة، ما عليه شيء، صومه صحيح ولله الحمد والمنة. أم بلال من العراق تقول يعني هي أرملة وترملت وهي صغيرة وربت عيالها تربية طيبة، تقول عمتي أخت أبوي عندها تخلف عقلي، تقول أخدمها لوجه الله وأشيل من تحتها الحاجتين وقائمة لوجه الله، لكن تقول بأن هذه المرأة لجوجة وكذا، ما ينفع معها إلا الصوت العالي، لأن إذا رفعت صوتي عليها تقول تسكت وتخاف، يعني أنا تقول أخشى أني هذا يبطل عملي. أم بلال بارك الله فيك، أبشرك بخير، أنت على خير، امرأة صبرت على أولادك، ترملت وأنت صغيرة وربيت عيالك واجتهدت الحمد لله، أنت على خير إن شاء الله، أنت ممن بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة بحول الله تعالى وقوته. الأمر الثاني، خدمتك لعمتك أخت أبوك بهذه الطريقة، هذا والله باب من أعظم أبواب الخير فتحه الله عز وجل عليك. هذه المسكينة اللي ما تستطيع أنها تدفع الضرر عن نفسها وما تعرف الصح من الخطأ وقمت عليها أنت، أبشر بخير. قضية أنك تصرخين عليها أو ترفعين صوتك عليها، هذا إجراء أخير يا أخت الفاضل. أسألك يا أم بلال، في ممكن فيها أشياء قبل هذه؟ يعني إذا قلت لي والله ممكن، يعني بالكلام الطيب، ممكن بال مثلا حتى لو بالنظرة الحادة من دون رفع صوت مثلا تهدأ وشيء من هذا القبيل، أسلكي هذا، اجعلي رفع الصوت هو الإجراء الأخير والحل النهائي إذا فعلا هذه المرأة ما ينفع معها إلا هكذا، وأبشري بأن هذا ليس يعني فيه يعني إثم عليك، لأن هذا نوع من أنواع التربية، نوع من أنواع يعني الحفاظ عليها. هي ما تدرك وما تعرف الصح من الغلط وما تعرف الضرر من النفع، فتحتاج إلى مثل هذه الخشونة حتى تهدأ وتبقى في مكان. يا بارك الله فيك. أم بلال تقول عندي قطعة أرض وعندي بيت ملك، تقول هذه الأرض حافظتها وما بعتها، تقول هل عليها زكاة؟ الجواب لا يا أم بلال، أي إنسان يملك أرض وما عرضها للبيع ما عليها زكاة، ما فيها زكاة. متى يكون فيها زكاة؟ إذا عرضتيها للبيع، والآن جو الناس يسومون، يتصلون عليك ولا يروحون للمكتب العقاري يسمون وكذا، من ساعة عرضك لها في السوق للبيع تحسبين الحول، فإذا مضى سنة كاملة وما بيعت تقدرينها وتخرجين زكاة. يعني مثلا تسوى 100,000، إذا تطلعين 2,500 مثلا، يعني أنا أضرب مثال. والمقصود بأن الآن الأرض اللي أنت حافظتها بهذه الطريقة ما فيها زكاة ولله الحمد والمنة. سارة من ليبيا بارك الله فيها تقول، يعني يقول الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، تقول يعني أنا أمر بفترة يعني فترة صعبة، عندي ضيق في الصدر، قلة نوم، أحلام مزعجة، بكاء مستمر، تقول استمعت إليك وأنت تقول يعني بأن المؤمن دائما منشرح الصدر مطمئن وشيء من هذا القبيل، تقول يعني كيف هذا مع ما أنا فيه؟ هل أنا عندي مشكلة؟ سارة بارك الله فيك، أولا يقول الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني يدخل في الإسلام، هذا المعنى، ويعتنق الإسلام ويعترف بأن الله هو الواحد الأحد الذي المستحق للعبادة وحده ولا شريك له، هذا واحد. الأمر الثاني، ليس بالضرورة أن المسلم يعيش دائما في راحة وفي طمأنينة، هذا غير صحيح. ولو كان يعني أحد يبقى طوال حياته من دون تعب ومن دون حزن لكان أولى بهذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تعرض النبي عليه الصلاة والسلام لأشياء كثيرة، أوذي في جسده، أوذي في أهله، أوذي في أصحابه، يعني أوذي في سمعته، ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام. مسألة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. المؤمن في هذه الدنيا في عناء وفي تعب، لكن هذا لا يعني بأنه ما عنده طمأنينة، عنده طمأنينة لأنه يعرف الله ويعرف لماذا خلقه الله ويعرف دوره في مسرح هذه الحياة ويعرف أين يذهب، هذه أعظم طمأنينة. لأن من يعيش ولا يعرف لماذا خلق وأين يسير، هذا من أعظم الناس حيرة، ومن أعظم الناس شك، ومن أعظم الناس هم والعياذ بالله. أما المؤمن فكل ما يمر به من ألم، من حزن، من مشاكل، كله يحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. وبلوناكم بالحسنات والسيئات ونبلوكم بالشر والخير ولنبلونكم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن المؤمن مبتلى. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت على خير، تحتاجين فقط أنك تراجعين نفسك، تستعملين الرقية الشرعية، تطلبين العلم الشرعي، تحرصين على الطاعة والعبادة. طبعا سارة في سؤال، خلاص ها مرة. طيب سارة، يعني بالنسبة للمعلم لا يجوز له أخذ الهدايا، لا يجوز للمعلم ولا يجوز للمدير ولا يجوز للمسؤول أن يأخذ هدية من طالب أو من موظف عنده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هدايا العمال غلول، يعني خيانة. بارك الله فيك، ألتقيكم غدا. على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا إن شاء الله ستكون حلقة الواتساب، وأيضا يوم السبت القادم حلقة الواتساب مباشر يوم الأحد على خير بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.